أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
أي فإن هذه التجارات بأنواعها ما دامت توفر فيها التراضي بين المتبايعين وهي سائرة على سنن العدل والحق والقسط فإنها مباحة لكم.
في ظل ما يعيشه الناس من الخوض في المعاملات المصرفية يلحظ المتأمل حاجة المسلمين الماسة لمعرفة الحكم الشرعي لهذه التعاملات فتلبية لهذه الرغبة وإشباعا لهذه الحاجة.
صدى التقوى بالرياض تقدم لكم هذه السلسلة فقه المعاملات المالية المعاصرة.
قل أن تجد شخصا له عائلة ويريد أن ينمي ماله أو عنده فضل من مال لم يدخل في سوق المال.
لماذا؟
لسهولة كسبها وسهولة التخلص منها وسهولة الربح.
فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان. والبيوع المحرمة
التي عرفت بكثرة في وقتنا.
وأحل الله البيع وحرم الربا.
كل معاملة تضمنت الربا فهي حرام.
البيوع المحرمة.
بعت 3 أصواع من التمر الحويل القديم بصاع من التمر الجيد الجديد.
المحرم.
بعت 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب يسلمك إياها بعد شهر.
المحرم.
يقول أنا نريد خاما أو سكرا أو رزا بمقدار 10,000 ريال.
محرم.
يقول هي هذا. فيقول المستدين لصاحب الدكان بعتك إياها لم تحرك من مكانك.
فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي. والأسهم والشركات.
الشركة المساهمة بهذا الكيان وبهذه الخصائص غير موجودة في كتب الفقهاء بهذه الخصائص فهي وليدة التطورات الاقتصادية.
الأسهم والشركات.
شركات
محرمة
أنشئت لغرض محرم كالربا أو المتاجرة بالمحرم كالتبغ أو بالمجلات الهابطة أو بالخمور والمتاجرة في الفنادق والدعارة.
الأسهم المختلطة
هي الأسهم التي فيها نسبة محرمة. قلت هذه النسبة أم كثرت؟
الأسهم المباحة
هي الشركة التي لم تقترض أو تقرض بالربا وليس عندها استثمارات مجمع على تحريمها.
الهوامي
عرض كمية طلب تحت سعر معين وعرض كمية بيع فوق سعر معين وذلك لضبط تذبذب السعر في فارق سعري محدد يقوم بالمضاربة على السهم.
فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. والمسابقات التجارية
يريد بها أصحاب المحلات الترويج لمناشطهم التجارية حتى يقبل الناس على هذا المحل.
المسابقات
شراء قسيمة المسابقة ويجرى بعدها السح على سلعة كسيارة أو آلة كهربائية من باب فهذا النوع من الأنواع المحرمة. يوضع رقم هاتفي ثابت ثم تقوم شركة الاتصالات بأخذ جزء من هذا المبلغ ويأخذ الباقي المؤسسة المنظمة لهذه المسابقة
بطاقة التخفيض
بقيمة محددة وتعطى للراغب في شراء سلع أو خدمات معينة تبيعها جهات أيضا معينة. الأظهر هو عدم جوازها أيضا لما تشتمل عليه من الغرر والجهال.
فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ محمد بن سعود العصيمي. والنقود والمتاجرة في العملات.
هذه النقود التي في البنوك هي في الحقيقة نقود نسميها نقود القيود المحاسبية.
المضاربة في النقود
مثل ما تنهار الأسهم تنهار العملات.
المضاربة
بمعنى الاسترباع من تذبذب العملات أمر محرم.
المخاطرة
اللي يتحمل المخاطرة هو الألف الخاص بك أما 99,000 الخاصة بالسمسار فلا تتعرض للمخاطرة.
حب الربح السريع
لم يجعلهم يكتفون بأن يكون 50% يعني يعطيك على المليون مليون لا يعطيك على الألف 99,000 يعني يريد يحرقك في نفس الثانية التي تبدأ فيها.
فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي. والمعاملات البنكية
بيع المرابحة للواعد بالشراء
بيع التقسيط
التورق المصرفي
البطاقات المصرفية
الودائع البنكية
صناديق الاستثمار
القروض البنكية
الودائع البنكية
فهي تتلقى الأموال من المودعين في الحسابات الجارية أو الودائع الجارية والودائع الادخارية والودائع الآجلة.
فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ سعد بن تركي الخثلان وبيوع التقسيط.
أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع إلى أجل أو بأقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل،
حكمها
صورة التقسيط المباشر أنها لا بأس بها ولو زاد البائع في قيمة السلعة
المحرم.
إذا كان بيع التقسيط يدري على صورة بيع العينة إنه يكون محرم.
فقه المعاملات المالية المعاصرة مع الشيخ سعد بن ناصر الشتري والتأمين.
شركة أو مؤسسة بأخذ أقساط من الناس، فإذا حصل للناس حادث ما دفعوا له تعويضا بحسب ما يتفقون عليه.
إن حدث حادث هل يحق له أخذ مال التأمين؟
يحق له أن يأخذ مقابل الأقساط التي دفعها اتفاقا.
فقه المعاملات المالية المعاصرة وتحتوي هذه السلسلة على البيوع المحرمة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه، من تمسك بهديه قربه وأدناه وأسعده في دنياه وأخراه، ومن أعرض عن ذكره أبعده وأشقاه وجعل النار مثواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه على ذلك قدير. ثم أشكر الإخوة الفضلاء القائمين على هذا المسجد المبارك على جهودهم الكبيرة المشكورة، وعلى حسن إعدادهم وترتيبهم وحرصهم على نفع إخوانهم وأمتهم، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأجزله وأوفاه، وأن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم ويرفع به درجاتهم، وأن يبارك في هذه الدورة المباركة ويعم بنفعها. ثم أشكركم أنتم أيها الإخوة الفضلاء، أيها الجمع المبارك، أيها الوجوه الطيبة، على حرصكم واهتمامكم وعلى تجشمكم المصاعب، وأعلم أن عددا منكم جاءوا من أماكن عديدة لحضور هذه المحاضرة وهذه الدورة المباركة، فأسأل الله عز وجل أن يكتب خطواتكم وأن يرفع درجاتكم وأن يبلغكم فيما يرضيه آمالكم، إنه على ذلك قدير. أيها الأحبة، الموضوع الذي اقترحه علي إخواني الفضلاء حفظهم الله هو عن البيوع المحرمة، وباعتبار أن الدورة حول المعاملات المالية المعاصرة فسوف أركز بإذن الله على البيوع المحرمة المعاصرة، أو التي عرفت بكثرة في وقتنا وإن كانت أصولها معروفة لدى العلماء السابقين. ونظرا لكثرة الموضوع وتشعب مسائله وكثرة صوره، بحيث يستحيل الإحاطة به في محاضرة مدة ساعة أو ساعة ونصف أو ساعة ونصفا، فإني رأيت من المناسب والمفيد للحاضرين والمستمعين والمشاهدين أن أجعل الحديث في هذا الموضوع عبر قواعد جامعة تشمل فروعاً كثيرة، بحيث تجمع شمل هذا الموضوع وتقعده في نفوس من المستمعين والمشاهدين. أيها الأحبة، أول هذه القواعد وأهمها، وهي قاعدة جامعة شاملة لكل أحكام الشريعة بأوامرها ونواهيها وهي تدل دلالة صريحة على أن هذا الدين هو رحمة الله عز وجل للعالمين، أن هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. فما من أمر أمرت به الشريعة إلا لما فيه من الخير والنفع والمصلحة للعباد، إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن فيهما معا. وما من نهي تضمنته هذه الشريعة إلا لما فيه من الشر والضرر والفساد عليهم في عاجل أمرهم أو آجله أو فيهما معا. فالشريعة هي رحمة الله عز وجل بين عباده، وعدله بينهم، وظله في أرضه، وهداه الذي من تمسك به سعد في دنياه وأخراه. وكما قال ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتِ الرسول صلى الله عليه وسلم بمعجزة تدل على صدقه وصدق ما جاء به، وأنه رسول الله حقا، وأن دينه هو دين الله الذي ارتضاه لعباده، إلا ما تضمنته هذه الشريعة المباركة السمحة العادلة المحكمة من الحكم والمصالح والمنافع، لكان ذلك أعظم دليل على أنه رسول الله حقا، وأن دينه هو دين الله الذي ارتضاه لعباده. إذن الأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات التي تضمنتها هذه الشريعة المباركة أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم وآخرتهم، ولا ينهاهم عن شيء أي شيء إلا لما فيه من الشر والضرر والفساد عليهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذه الحقيقة العظيمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سئل أعرابي: كيف عرفت أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما رأيته أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. إذن هذه الشريعة جاءت لإحقاق المعروف الذي تعرفه العقول والفطر السليمة، وإنكار المنكر الذي تنكره العقول والفطر السليمة. وتأمر هذه الشريعة أو تبيح جميع الطيبات والكمالات والفضائل، وتنهى عن جميع الخبائث في الأقوال والأفعال والمطاعم والمشارب وغيرها. وأيضا يدل على ذلك قول الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل، ولا يمكن أن يكون من العدل شيء فيه ضرر للناس أو حرمان لهم من خير يريدونه وهو ليس فيه مفسدة عليهم. ولهذا قال بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل أوامر الشريعة ونواهيها بلا استثناء خير وقسط وعدل ورحمة وصلاح ومنافع، وكل نواهيها هذا في أوامرها، وكل نواهيها ومحرماتها بضد ذلك. ومن تتبع الشريعة لم يجد شيئا يشد عن هذا الأصل العظيم المبارك. المسألة الثانية أو القاعدة الثانية: أن جميع أحكام الشريعة بأوامرها ونواهيها ومباحاتها منضبطة مضطردة سالمة من التناقض والتعارض والاختلاف. فالحلال معروف منضبط، والحرام كذلك في المعاملات وغيرها. وهذا أيضا برهان آخر يدل دلالة صريحة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجد متناقضا متعارضا متضاربا غير منضبط، ليس له أصل يرجع إليه ولا قاعدة تضبطه وتحكمه. فما هو شأن كل باطل من اجتهادات البشر؟ ولهذا قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل في بيان تناقض الباطل وتعارضه وتضاربه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط متناقض. القاعدة الثالثة، وهي قاعدة عظيمة مهمة في هذا الباب، ونحن نتكلم عن المعاملات المحرمة، أن الأصل في المعاملات وأنواع البيوع كلها هو الحل والإباحة، فهذا هو الأصل الجامع لجميع المعاملات والبيوع باختلاف أنواعها، فالأصل فيها أنها حلال ومباحة وصحيحة، فلا يمنع ويحرم منها أو يفسد منها إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه أو الحكم بفساده. ومن أعظم الأدلة على ذلك وأظهرها قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، وأل هنا للاستغراق، فجميع أنواع البيوع والمعاملات الأصل فيها هو الحل والإباحة، إلا ما استثناه الشارع من أنواع المحرمات كما سنبينه. وقال عز وجل مبينا هذا الأصل العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإن هذه التجارات بأنواعها ما دامت توفر فيها التراضي بين المتبايعين، وهي سائرة على سنن العدل والحق والقسط، فإنها مباحة لكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم. وهذا كما يقول الفقهاء وأهل التفسير شامل لأنواع التجارات، وأول هذه الأنواع ما يسمى بتجارة الإدارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وهي التي يعطي فيها أحد المتعاقدين السلعة ويدفع له الآخر الثمن في الحال، فهذه هي تجارة الإدارة، لأنها تدار فيها المعاملة ويحصل إقباض الثمن والمثمن في نفس الوقت. والنوع الثاني من أنواع التجارات التي تدخل في هذه الآية الجامعة تجارة التربص، أي الانتظار، وهي التي يشتري الإنسان فيها السلع وينتظر بها مواسمها وأوقات غلائها وفرصها. والنوع الثالث تجارة الديون بأنواعها التي يؤجل فيها الثمن، وهي بيوع التقسيط أو بيوع الآجال، أو يؤجل فيها المثمن أي السلعة أو المبيع، وذلك في بيع السلم، فهو بيع موصوف في الذمة، أي عين موصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وغيرها من أنواع الديون الجائزة. والنوع الرابع من التجارات التي تدخل في معنى الآية تجارة الإيجارات بأنواعها، التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات وحيوانات وأثاث وسيارات وغيرها، فيؤجرها ويتجر بمنافعها. فهذه الأنواع الأربعة التي تشمل جميع أنواع التجارات التي يتعاطاها الناس ويتعاملون بها، كلها داخلة في معنى هذه الآية وفي هذا الأصل العظيم الذي أباحه الله عز وجل في قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن هذا هو الأصل في جميع المعاملات والتجارات، ويجب أن يستصحب هذا الأصل في كل معاملة تجد في عصرنا الحاضر وما يأتي بعده من عصور وآمات. حينما يأتيك شخص ويقول لك: ما الدليل على جواز أن يكون عقد البيع أو الإجارة أو السلم أو غيرها من أنواع العقود عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس، رسائل الفاكسية، هذه لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فهي إذن محدثة وكل محدثة بدعة. فالجواب عن هذا أن تقول: قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، وتقول: قال الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فما دام حصل الإيجاب والقبول بأي وسيلة كانت، بالقول أو بالفعل أو بالمراسلة أو عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها، فقد تم العقد، فقد تم العقد. وكون هذه لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن نجعلها بدعة محرمة، لأن البدعة المحرمة هو أن تحدث في الدين بدعة لم تكن موجودة، أن تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يأذن بها الله. ولهذا قال العلماء: الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما دل عليه الشرع، والأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه. هذا أصل عظيم أيها الأحبة، ينبغي أن نفقهه جيدا. الأصل في العبادات كلها القولية والفعلية والقلبية والعملية هو الحظر والمنع، لا يجوز التقرب إلى الله بأي عبادة على أي طريقة كانت إلا إذا كانت هذه العبادة لها أصل في الشرع، دل عليها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو عمل صاحب. فهذا هو الأصل الجامع لأنواع العبادات، وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي في العبادة في التقرب إلى الله عز وجل، مثل التقرب إلى الله بالمولد النبوي، هذا عبادة يتقرب بها أصحابها جهلا منهم إلى الله عز وجل، مع أن هذا لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان، بل لم تعرف هذه البدعة المنكرة إلا في القرن الخامس الهجري على يد الفاطميين الشيعة في مصر، وفعلوها اقتداء مع الأسف بالنصارى الذين يحتفلون بعيد المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذوة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، قلدناهم وتابعناهم حتى في الشرك الأكبر المخرج من الملة مع الأسف الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا من البدع المنكرة يتقرب بها العبد إلى الله، نطالبه بالدليل، نقول له: هل دل على هذا الدليل من القرآن أو سنة قولية أو فعلية أو تقريرية؟ هل فعله أحد من الصحابة الأئمة الأربعة المقتدى بهم؟ الجواب كلا. إذن هذا هو البدعة، وعلى ذلك فقس بقية العبادات، كل بدعة ضلالة في مجال التعبد. أما المعاملات أيها الأحبة، فالأصل فيها هو الحل والإباحة، ومن زعم بأن شيئا من هذه المعاملات أو العقود أو الشروط أو صور القبض أو التسلم والتسليم أو العقد أنه بدعة ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له: الأصل الحل إلا أن يوجد دليل يدل على تحريم هذه الصورة أو هذا العقد أو هذا الشرط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومعنى الحديث: كل شرط يخالف كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، كأن يشترط الربا أو يشترط شيئا فيه غرر أو جهالة أو تغرير أو ما أشبه ذلك مما سيأتينا بعد قليل. لو جاءك شخص قال لك: ما الدليل على جواز استعمال الصرافات الآلية الموجودة اليوم؟ هذه بدعة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب ما ذكرت لكم، قل له: هات الدليل على أن هذا حرام. الأصل هو الحل والإباحة، هو الحل والإباحة. لو جاء قال: ما الدليل على جواز الشركات المساهمة التي لم تكن معروفة في الزمان الأول وإنما هي من صور الشركات التي جدت في هذا العصر؟ فالجواب: هات الدليل على التحريم. الأصل هو الجواز، إلا أن تتضمن ربا أو تتضمن تغريرا وخداعا أو تتضمن غررا وميسرا، فإن لم تتضمن ذلك فالأصل هو الحل والإباحة. لو قال لك: عقد المقاولة الذي انتشر في زماننا اليوم، وكذلك عقود الصيانة وعقود التوريد لم تكن معروفة في الزمان الأول، هات الدليل على جوازها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يقر أصحابه عليها ولم يكونوا يعرفونها. فالجواب: الأصل هو الحل والإباحة، ما دامت هذه العقود منضبطة بضوابط الشريعة فإنها تكون جائزة، إلا إذا تضمنت محظورا شرعيا، كان يكون فيها غرر وميسر، أو يكون فيها ربا، أو يكون فيها تغرير وخداع. وعلى ذلك فقس، فإن هذا الأصل يندرج ما يعني تحته ما لا يحصى من المسائل، ما لا يحصى من المسائل، وخصوصا القضايا والعقود وصور القبض والشروط التي لم تكن معروفة في الزمان الأول. القاعدة الرابعة، وهي قاعدة مهمة للغاية وبخاصة في موضوعنا اليوم، وقبل أن أذكرها لا بد من سؤال ينبه عليها: هل المحرمات مضبوطة في الشريعة، محدودة أم لا؟ هل هناك قواعد وضوابط تضبطها وتستثنيها من الأصل العام الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في البيوع الحل والإباحة؟ الجواب نعم. ولو تأملت البيوع المنهية عنها في الكتاب والسنة لوجدتها تعود من حيث الجملة إلى ثلاث قواعد. لو تأملت البيوع المحرمة المنهي عنها في الكتاب والسنة لوجدتها تعود من حيث الجملة إلى ثلاث قواعد. القاعدة الأولى قاعدة الربا، قاعدة الربا، فكل معاملة تضمنت الربا فهي حرام بالإجماع وبنصوص كثيرة من الكتاب والسنة كما سأبين. القاعدة الثانية قاعدة التغرير والخداع والغش، فكل معاملة تضمنت التغرير والغش والخداع فإنها حرام وإن لم يكن فيها ربا. والقاعدة الثالثة قاعدة الغرر والميسر، قاعدة الغرر والميسر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه بالتتبع والاستقراء تبين له أن أساس المعاملات المحرمة والعقود الفاسدة أمران: الربا وما يدخل تحته، والميسر وما يدخل تحته، ومنه الغرر الفاحش. يضاف إلى ذلك القاعدة الثالثة، وهي قاعدة التغرير والخداع والغش. وأبدأ بذكر القاعدة الأولى من القواعد التي ترجع إليها المحرمات في الشريعة، ألا وهي أعظمها وأشنعها، وهي قاعدة الربا. ولقد ثبت في صريح القرآن وصحيح السنة وصريحها وإجماع الأمة أن الربا كبيرة من أكبر الكبائر، وموبقة من أشد الموبقات، وقد ورد فيه من الوعيد الشديد والنكال الأليم والتحذير ما لا يوجد في غيره من أنواع الكبائر، بل إن الله عز وجل لم يعلن الحرب على معصية من المعاصي إلا في الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله أيها الأحبة، لو لم يرد في تحريم الربا وبيان شناعته وأنه يتنافى مع حقيقة الإيمان إلا هذه الآية كانت كافية. اتقوا الله، أي بالوقوف عند حدوده وتعدي وعدم تعدي محارمه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي الإيمان الصادق. إن كنتم مؤمنين صدقا فإن هذا سيمنعكم من أكل الربا والتساهل فيه. فإن لم نفعل يا ربنا، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يطيق أن يحارب الله تعالى ورسوله؟ ومن حاربه الله فهو والله المهزوم الخاسر في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. ويقول عز وجل مبينا شناعة الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يوم القيامة يقوم أكلة الربا ويسقطون صرعى كالمجانين، كالذي
تخبطه الشيطان كالذي تلبس به الجن والعياذ بالله، فهو يقوم مخنوقا مصروعا، يقوم ويسقط أمام العالمين والعياذ بالله، وكفى بهذا فضيحة وتشهيرا وعقوبة به أمام الملأ الأولين والآخرين حين يجمعهم الله عز وجل في صعيد يوم القيامة. أما الأحاديث النبوية فهي أكثر من أن تحصر في بيان شناعة الربا وشدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل الربا إلى آخر الحديث. فقرن أكل الربا بالشرك الذي هو أعظم الذنوب وهو المخرج من الملة، وقرنه بالسحر وقتل النفس والعياذ بالله. ولهذا قال بعض العلماء: لا نعلم ذنبا بعد القتل بغير حق أعظم من أكل الربا والعياذ بالله. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة في الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قال: أتاني رجلان فأخذ بيدي وذهب بي إلى الأرض المقدسة، ثم مررت على نهر من دم وفيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل آخر وعنده حجارة، فكلما أراد هذا الرجل الذي في النهر أن يخرج رماه بحجر فدخل في فيه فرجع حيث كان، ثم إذا أراد أن يخرج رماه بحجر آخر، وهكذا إلى قيام الساعة. فقلت: من هذا؟ قال: هؤلاء هم أكلة الربا، هم أكلة الربا، هكذا يفعل بهم والعياذ بالله في البرزخ في قبورهم إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الربا بضع وسبعون بابا، وفي رواية: حوبا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. لو قيل لأكلة الربا لواحد ممن يأكلون الربا اليوم إن فلانا من الناس زنى بأمه، لقشعر جلده وقام شعر رأسه واستنكر الأمر واستبشعه، وهو فعلا بشع مستنكر فظيع، لكن ليعلم أن درهما من ربا أبشع من أن يزني الرجل بأمه، وأعظم إثما وأسوأ عاقبة من أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله. هذا الربا الذي يتساهل به كثير من الناس اليوم ولا يكاد يسلم منه أحد، خصوصا بعد أن وجدت بورصة الأسهم ودخلت فيها شركات كثيرة مع الأسف تقترض بالربا علانية وتستثمر أموالها وسيولتها النقدية باستثمارات ربوية صريحة، وتعلن هذا صراحة في قوائمها المالية، وتجد كثيرا من الناس لا يبالي والعياذ بالله بأن يدخل شريكا في هذه الشركات فيشتري من أسهمها ويستربح من ورائها، وهو يعلم أن بعضها قد استقرض مليارات بل عشرات المليارات من الربا والعياذ بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ليأتين على الناس زمان يأكل الناس فيه الربا، ومن لم يأكله ناله من غباره. وفي رواية قال: لا تقوم الساعة حتى يأكل الناس الربا. قيل: يا رسول الله، كل الناس؟ قال: من لم يأكله أصابه من غباره. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء. هذه أيها الأحبة بعض النصوص التي وردت في تحريم الربا وبيان شناعته، وهي معروفة من حيث الجملة. ولكن السؤال: ما هو الربا؟ الربا كما عرفه العلماء هو الزيادة في شيء مخصوص، والمقصود بالشيء المخصوص الأصناف الربوية التي جاء النص عليها في حديث عبادة بن الصامت وغيره في أحاديث كثيرة. وحديث عبادة هو من أجمع ما روي في هذا الباب، وهو في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم فيه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد
فقد أربى. وفي رواية قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. ومن هذا الحديث نعرف الأصناف الربوية، وهي ستة أصناف، ويقاس عليها ما في معناها مما يتفق معها في العلة. فالعلة في الذهب والفضة هي الثمانية، وهذا هو قول جماهير العلماء وهو الصحيح الذي لا شك فيه. أما ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فهو قول ضعيف لأمرين. الأمر الأول أن الثمانية هي الوصف المناسب للذهب والفضة، فهو وصف مناسب مطرد فيها. ولو قلنا إنه الوزن فمعنى ذلك أنه سيكون الربا في الحديد والنحاس والرصاص وسائر المعادن التي توزن والقطن وما أشبه ذلك مما يوزن، وهذا لا علاقة بينه حقيقة وبين الذهب والفضة التي هي أثمان الأشياء وقيمها. إذن هذا هو الوصف المناسب اللائق بالذهب والفضة، فهذا هو العلة الحقيقية وهي الثمانية. الأمر الآخر وهو دليل قوي يدل على صحة قول الجمهور وبطلان ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور عنه، وهو أنه أجمع العلماء على جواز السلم في الموزونات. والسلم هو المنصوص عليه في حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أجمع العلماء على أنه يصح السلم في الموزونات، فيصح أن تشتري قطنا موصوفا في الذمة وصفا يميزه بثمن معجل في مجلس العقد، وهذا هو السلم. السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني المبيع أو السلعة. وكما قيل أيضا في تعريفه هو بيع موصوف في الذمة، أي عين موصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. لو كانت العلة في الربا بالنسبة للذهب والفضة هي الوزن لم يجز أن يباع القطن أو الحديد أو الرصاص أو النحاس بالنقود أو بالذهب والفضة، لأن العلة واحدة فيها وهي الوزن لو سلمنا بقول الحنابلة. لكن العلماء مجمعون على جواز السلم فيها، فما دام حصل الإجماع على ذلك دل على أن العلة في الذهب والفضة ليست هي الوزن وإنما هي الثمانية، وإنما هي الثمانية. وهذه مسألة غاية في الأهمية، وأنا فصلت فيها لأمر مهم رأيته مع الأسف يردد أحيانا في بعض القنوات الفضائية من قبل بعض الأشخاص، أصح ما يقال أو أقل ما يقال عنهم أنهم جهلة بأحكام الشريعة، إن لم يكونوا يريدون تعدي حرمات الله عز وجل وتجرئة الناس على انتهاك حدوده والعياذ بالله. سمعت أحدهم في إحدى القنوات الفضائية المشهورة يقول إن القروض التي تقدمها البنوك الربوية اليوم ليست من الربا في شيء، لأن العلة في الذهب والفضة المنصوص عليه في حديث عبادة وغيره هي الوزن، والنقود اليوم النقود الورقية لا توزن، لا توزن، ليست كالذهب والفضة التي كانت توزن في الزمان الأول. ومعنى ذلك كل ما تتعامل به البنوك اليوم من الاقتراض بالربا وإعطاء فائدة عليه، وهي الوداع الربوية تعطي عليه فوائد، أو الإقراض بالربا يقرضون غيرهم ويأخذون منهم فوائد ربوية، قال هذا ليس من الربا، لأن النقود الورقية الموجودة اليوم لا تقاس على الذهب والفضة، فالعلة في الذهب والفضة الوزن، والنقود ليست موزونة، إذن لا يجري فيها الربا. وهذا وربي من أعظم الجهل وأشد التجني على دين الله والعياذ بالله، وتجرئة عباد الله على انتهاك حرمات الله. نقول له إن هذا وإن قال به بعض العلماء لكنه قول مردود منقوض كما بينت لكم بشيء من الاختصار. ومع ذلك لو سلمنا جدلا بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن وليست الثمنية، فإن العلماء قاطبة أجمعوا على أن ربا القروض يجري في جميع أنواع الأموال، حتى في المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات وغيرها. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا الكلام الباطل مع الأسف أشكل على بعض الناس. ففي الباب القروض العلماء مجمعون على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. فلو أقرضتك مثلا 100,000 على أن تردها لي 110,000 فهذا ربا بإجماع العلماء. لو أقرضتك لنفترض 10 كيلوات من البر على أن تردها لي بعد شهر أو شهرين 12 كيلو فإن هذا ربا بإجماع العلماء. لو أقرضتك 10 أطنان من الحديد وليس من الأصناف الربوية في الأصل على أن ترده لي بعد سنة 15 طنا من الحديد فهذا ربا بالإجماع بلا خلاف، لا عند الحلابلة ولا غيرهم. بل لو أقرضتك سيارة من نوع معين، مواصفات معينة، وموديل معين، فيلزمك أن ترد مثلها. لو شرطت عليك أن ترد لي سيارة أحسن منها مواصفات، أو أفضل، أو يعني أفضل موديلا أو ما أشبه ذلك، فهذا ربا بالإجماع، مع أن السيارات لا يجري فيها الربا. يمكن أن تبيع 3 سيارات قديمة بسيارة جديدة لا إشكال، لكن لو أقرضتك سيارة واحدة مؤجلة على أن تردها لي بعد سنة أو بعد سنتين فيلزم أن تكون متماثلة. إذن هذه مسألة خارجة عن محل النزاع، سواء قلنا العلة في الذهب والفضة الوزن أو الثمنية، فربا القروض يجري في جميع أنواع الأموال بلا استثناء، حتى لو فرضنا أن النقود الموجودة اليوم لا تقاس على الذهب والفضة، لو فرضنا فهي مال ولا شك. هذا الذي يملك النقود يملك 1,000,000 منها، ألا يعد غنيا؟ ألا يقال إنه ذو مال؟ لا يخالف في هذا إلا مجنون. فهي إذن مال معتبر وله قيمة ويقوم مقام الذهب والفضة. ولذلك فلا شك أن هذه القروض الربوية التي تجريها البنوك الربوية أنها محرمة بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك. وأرجو أن تكون المسألة واضحة في أذهانكم، مع أنها تحتاج إلى بسط وتفصيل. طيب، هذه الأصناف الربوية عرفنا أن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية. طيب، الأصناف الأربعة المذكورة، البر والشعير والتمر والملح، اختلف العلماء أيضا في علتها، وأقرب الأقوال في ذلك أن العلة فيها هي الكيل والادخار، فكل مكيل يدخر فإنه يجري فيه الربا. طيب، هذه الأصناف الستة، الذهب والفضة والبر والشعير وما في معناها، طبعا يقاس على الذهب والفضة العملات الورقية المتداولة اليوم، الريال والدينار والدرهم والدولار والجنيه وغيرها، فهي تقوم مقام الذهب والفضة، يملكها الرجل فيعد غنيا، تدفع مهرا ويستحل بها فرج المرأة، تدفع دية فيقبلها أهل القتيل، يسرقها السارق فتقطع يده. إذن لها كل مقومات الذهب والفضة، وبقدر ما يملك الإنسان منها يعد غني، يعتبر غناه. وعلى ذلك فقس، فهي بمعنى الذهب والفضة في مسألة الربا وفي مسألة الزكاة أيضا، لأن لو مشينا على هذا القول الشاذ المنكر لما وجبت زكاة على أحد اليوم، ولما وجد ربا أصلا، لأن أكثر تعامل الناس هي بالعملات الورقية المتداولة اليوم. فهو قول في غاية البطلان والفساد، لكنني نبهت عليه لأنه مع الأسف يتداوله بعض هؤلاء من ذوي القلوب المريضة أو ذوي الجهل إن حملناهم على أحسن محمل، ويرددونه في بعض وسائل الإعلام من أجل تهوين أمر الربا في نفوس الناس وتبرير ما تقوم به البنوك الربوية مع الأسف التي تمتلئ بها ديار المسلمين في كل البلدان. هذه الأصناف التي ذكرنا متى يجب فيها التقابض والتماثل ومتى لا يجب؟ هي تنقسم من حيث وجوب التقابض والتماثل فيها إلى 3 أقسام. هذه الأصناف الربوية كلها المنصوص عليها في حديث عبادة وما في معناها، طبعا يقاس على البر والتمر وغيره، يقاس عليه الأرز والحنطة والذرة وما أشبه ذلك. ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تتحد في الجنس والعلة، في الجنس والعلة، تكون من جنس واحد والعلة علة الربا فيها واحدة، مثل ذهب بذهب، هذه اتحدت في الجنس فهي جنس واحد ذهب، والعلة أيضا وهي الثمانية. الواجب في هذا الحال، في هذه الحال عند مبادرة الذهب بالذهب، أمران مهمان: التماثل والتقابل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا بعت ذهبا قديما مثلا، أو حليا قديما بحلي جديد، أو حتى بسبائك أو قطع ذهبية، فلا بد من التماثل تماما في الوزن، ولا بد من التقابض في مجلس العقد. وهذه مسألة مع الأسف قد يعني يخالفها بعض الناس جهلا منه، فيأتي الرجل أو تأتي المرأة إلى الصائغ وتقول له: عندي قطع ذهبية أو حلي من الذهب وزنه 100 جرام، أريد أن أشتري منك بمقابله ذهبا جديدا، ذهبا جديدا، فتختار من هذا الحلي الموجود، فيزنه الصائغ وإذا به يساوي 120 جراما، أو يساوي لنفترض 70 جراما، فقال الصائغ: ما عندي مانع، أنا أريد أبيعك هذه 70 جرام بهذه 100 التي معك، لأن الحلي الذي عندي جديد والحلي الذي معك قديم. هذا لا يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأنه من جنس واحد ذهب بذهب، والعلة فيه واحدة، فيلزم التقابض والتماثل، يلزم التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد. لو قالت المرأة: لا مانع عندي، أبيعك هذه 100 التي عندي في البيت، 100 جرام، بهذا العقد الذي عندك 100 جرام، لكن أحضره لك غدا أو بعد غد، فلا يصح، لأنه لا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد. هنا مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الباب، وهي الشراء عن طريق بطاقة الصراف أو الفيزا. هل يصح شراء الذهب والفضة بهذه البطاقة؟ والجواب: نعم يصح، وهذا يعتبر قبضا حينما يمرر هذه البطاقة على الآلة التي عنده، وتأتي الموافقة من الضامن لهذه الآلة ويعطيك الإيصال وتوقع عليه، فإنك أقبضته المال حكما، وتقبض منه الذهب والفضة الذي اشتريته، وهذا يعتبر قبضا حقيقيا. حتى في البطاقة الائتمانية يجوز ذلك، مع أنه قد لا يستوفي إلا بعد حين. المهم أن هذا دخل يعني في حسابه، يستحق منك هذا المبلغ، وإن لم يستلمه إلا بعد ساعات أو بعد يوم أو أكثر من ذلك لا حرج. وهذا صدر فيه فتوى من المجمع الفقهي. المسألة الثانية أو القسم الثاني: أن يختلف الجنس وتتحد العلة، يختلف الجنس وتتحد العلة. مثاله: ذهب بفضة، الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا فضة، لكن العلة واحدة، ما هي؟ الثمانية، أليس كذلك؟ أو دولار بريال، أو درهم بجنيه، أو دينار بليرة، أو ريال، أو ما أشبه ذلك. هذه العملات الورقية المتداولة اليوم تختلف أجناسها باختلاف مصدريها، اختلاف بلدانها، فالدولار يعتبر جنسا، والريال يعتبر جنسا، والجنيه يعتبر جنسا، والدينار يعتبر جنسا، وعلى ذلك فقس. فهذه يجوز فيها التفاضل، لكن يجب التقابض في مجلس العقد، وهذا ما يعبر عنه بالصرف، وهو بيع نقد بنقد. فإذا اشتريت مثلا بالريالات السعودية جنيهات مصرية، فهذه يجوز فيها التفاضل، لكن يجب التقابض في مجلس العقد، وهذا ما يعبر عنه بالصرف، وهو بيع نقد بنقد. فإذا اشتريت مثلا بالريالات السعودية جنيهات مصرية، فيجوز أن تبيع الريال السعودي بجنيه ونصف مصري، لكن يجب التقابض في مجلس العقد. فإن اشتريت مثلاً بمئة ريال سعودي مئة وخمسين جنيهاً مصرياً على أن يسلمك الجنيه بعد عشرة أيام أو بعد أسبوع أو بعد يومين أو بعد يوم أو بعد ساعات فلا يصح، يجب التقابض في مجلس العقد. ومن هنا يتبين لنا أن المتاجرة في العملات المعمول به اليوم أنه لا يحصل فيه التقابض الحقيقي. نعم يحصل فيه القيد المصرفي في الشاشة يقيد لك، لكن لا يحصل فيه التسوية النهائية إلا بعد يومي عمل على أقل تقدير، بعد يومي عمل لا يحصل فيه إدخال هذا المبلغ الذي اشتريته في حسابك إلا بعد يومي عمل. ولذلك فتجد أن الإخوة الذين يتعاملون في بيع العملات اليوم أنهم يبيعون ويشترون حراما، فلا يجوز لهم لأنه لا يوجد القبض الحقيقي. بالنسبة للمصارف، وهذه مسألة عرضت علينا في الهيئة الشرعية في بنك البلاد، هي مضطرة لشراء هذه العملات، أن تشتري الدولار والجنيه المصري والجنيه الاسترليني واليورو وغيرها من أجل إعطائها لعملائها ممن يريد السفر لهذه البلاد أو يكون من أهلها في الأصل، وهم يقولون أنه لا يمكن القبض الفوري في الحال. القبض الموجود ما يسمى بالسبوت، وهو يسمونه القبض الفوري، ومعناه أنه لا يحصل الإقباض والتسوية النهائية إلا بعد يومي عمل. ولو وافقت الإجازة لصارت أربعة أيام، لو حصل العقد مثلا في يوم الجمعة فيوم السبت والأحد التي عطلة في تلك البلاد لا تحسب، لا يسلم لك المبلغ وتحصل التسوية النهائية إلا في يوم الخميس، يعني في يوم الاثنين لا يسلم، في يوم الثلاثاء، في يوم الأربعاء لا تحصل التسوية النهائية إلا في يوم الأربعاء، أربعة أيام. فهذه أيضا مسألة كانت من المسائل المشكلة، لكن نظراً لشدة الحاجة إلى بيع هذه العملات وتداولها وشدة حاجة الناس إليها، قلنا لا بأس على البنك أن يجري عملية شراء الدولار مثلاً أو اليورو، لكن لا يجوز له بيع هذه العملة حتى تدخل في حسابه بعد يومي عمل، لا يصح له بيعها. واعتبرنا أن القبض بدأ بالقيد المصرفي أولاً، ثم استمرت، لم تزل عملية القبض سارية حتى حصول التسوية النهائية بعد يوم العمل. لكن الذي يحصل اليوم في بيع العملات مع الأسف، وقد ناقشت أحد كبار المتعاملين بها قبل ليلة فقط، أنهم لا يقبضون شيئا، يشتري الدولار أو اليورو أو غيره، وبعد دقيقتين أو ثلاثة ربما لحظات يحصل يزيد في السوق ويبيعه، فهو يبيع شيئا لم يقبضه حقيقة، وهذا لا يجوز. إذن هذه مسألة مهمة جدا في النقود، في بيع النقد بالنقد. إذا اختلف الجنس، دولار بريال أو درهم بريال أو جنيه بريال أو العكس بعضها مع بعض، فلا بأس بالزيادة، يمكن أن تشتري دولارا واحدا بأربعة ريالات لا حرج عليك، أو بخمسة أو بثلاثة، لا يلزم أن يكون ريال بدولار، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. القسم الثالث وهو مهم جدا أيضا، أن يختلف الجنس والعلة، يختلف الجنس والعلة، فهذا بع كيف شئت متفاضلاً ونسيئةً مؤجلاً، لا يلزم لا التساوي ولا التقابض في مجلس العقد. مثاله أكثر البيوع الجارية اليوم، تشتري بعشرة ريالات ثلاثة أصواع من البر، هنا هذه عشرة وهذه ثلاثة لا يلزم التساوي، ويمكن أن تجعل شراء هذا البر بعد أسبوع بعد شهر لا حرج ما دام موصوفا في الذمة، وهذا هو السلم. يمكن العكس، تشتري كيسا من الأرز وليس عندك نقود الآن، تقول سلمك إياها بعد شهر، تشتريه مثلا بمئتي ريال بعد شهر تسلمها، هذا بيع الأجل لا حرج فيه، ويدخل في عموم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. اختلفت الأصناف، لا يوجد الآن هذا ريالات أو ذهب أو فضة، والجنس الآخر ما هو؟ بر أو تمر أو شعير أو أرز أو سكر أو قطن أو فرش أو غير ذلك، أو سيارات أو أثاث أو مواد طبية أو صحية أو مواد بناء. هنا لا يلزم التساوي ولا يلزم التقابض في مجلس العقد أيضا. ومن هنا ندرك يا أخوان أن الربا ليس يجري في كل البيوعات كما يظن بعض الناس. بعضهم لو قلت أشتري منك مثلا 3 صناديق من البرتقال الرديء بصندوق من البرتقال الجيد، يظن أن هذا ربا. هذا ليس ربا، لا حرج فيه، لأن علة الربا في المطعومات كما ذكرنا قبل قليل الكيل والادخار، والخضار والفواكه هل تكال وتدخر؟ لا تكال ولا تدخر. فكل الخضروات والفواكه بأنواعها والسيارات والأثاث والمعدات بأنواعها والأدوات الطبية والصحية والمواد البناء والفرش والألبسة وغير ذلك، كلها لا يجري فيها الربا. يمكن أن تبيع 3 أثواب بثوبين، تبيع مثلا طاقية واحدة جميلة ب3 طواقي قديمة أو أقل منها جودة، وعلى ذلك فقس. إذن الربا محصور في هذين الصنفين اللذين ذكرت لكم أيها الأحبة: الذهب والفضة وما في معناهما من العملات والنقود الورقية المتعامل بها في هذا الزمن، وكذلك كل مكيل ومدخر، كل مكيل مدخر، كل مكيل مدخر، هذا هو الذي يجري فيه الربا. ما عدا ذلك فلا حرج. يمكن أن تبيع سيارتين قديمتين بسيارة جديدة، ويمكن أن تقول أبيعك هاتين السيارتين القديمتين بسيارة جديدة تسلمني إياها بعد شهر أو بعد شهر، لا حرج، هذا لا يجري فيه الربا. اللهم إلا في ربا القروض، فالقرض أقرضتك قلما يجب أن ترد لي مثل هذا القلم أو مثل قيمته يوم أقرضتك إياه. فلو قلت لك أعطيك هذا القلم، هذا هو، هذا قرض احتجته أقرضتك إياه، خذه لمدة 1 أسبوع ثم شرطت عليك أن ترد لي قلمين مثله، فهذا ربا. مع أن هذا لا يجري فيه الربا في الأصل، ليس من الأثمان وليس مكيلا ولا مدخرا، لكن ربا القروض وحده يجري في جميع الأموال كما ذكرت لكم قبل قليل. وهذه المسألة التي غفل عنها بعض هؤلاء الجهلة الذين أرادوا تحليل ما تقوم به المصارف الربوية من الإقراض والاقتراض بالربا. ولهذا قال العلماء: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والمنفعة أيا كانت، سواء كانت بزيادة الكمية أو بجودة الكيفية أو بمنفعة أخرى غير ما أقرضتك. لو قدر أني أقرضتك 100,000 ريال بشرط أن تؤجرني بيتك مدة شهر، أو أن تعطيني سيارتك أن تفع بها مدة شهر أو سنة مثلا، أو شرطت عليك أن ترد لي أحسن مما أقرضتك أو أكثر عددا، كل هذا يعتبر قرضا جر نفعا فهو ربا، هذا هو ربا القروض. لكن في البيع، في البيع المبادلة في الحال أو حتى بالأجل لكن من دون أن يكون قرضا، يكون بيعا، إذا لم يكن من الأصناف الربوية فإنه يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسأ وهو التأخير. إذن هذه هي قاعدة الربا أيها الأحبة. إذا اتحد الجنس والعلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، ريال بريال، يجب التساوي وإيش التقابض في مجلس العقد، يجب الأمران. الحالة الثانية أن يختلف في الجنس ويتحد في العلة، ذهب بفضة، ريال بدولار، يجوز التفاضل، تبيع يعني دولارا واحدا ب3 ريالات أو 4 ريالات لا حرج، ولكن يلزم التقابض في مجلس العقد. القسم الثالث أن يختلف في الجنس والعلة، مثل ريال بصاع من البر أو بثوب أو بقلم أو بكتاب أو ما أشبه ذلك، هنا بع كيف شئت متفاضلا ومؤجلا لا حرج في هذا. تؤجل المبيع أو تؤجل الثمن، إما الثمن أو المثمن. وينبغي أيضا نعلم وأبين هذا على وجه الاختصار أن الربا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ربا الفضل، ربا الفضل وهو بيع ربوي بجنسه متفاضلا، مثل ذهب بذهب. إذا بعت 5 جرامات من الذهب ب10 جرامات من الذهب فهذا في الحال، طبعا سلمت هذا وسلمت هذا، فهذا ربا الفضل لا يجوز، لا يجوز. بعت 3 أصواع من التمر الحويل القديم بصاع من التمر الجيد الجديد، فهذا أيضا ربا لا يجوز، ولم يرخص إلا في العرايا، لم يرخص إلا في العرايا، وهو أن يكون الإنسان بحاجة إلى التمر الجديد الرطب وعنده تمر حويل ويحب أن يستمتع بالرطب الجديد الذي يوجد في رؤوس النخل، ما عنده نقود يشتري بها، فيجوز له في هذه الحال أن يشتري التمر الذي في النخل أو الرطب الذي في النخل بخرصه تمرا، أن يخرص كم يساوي لو أتمر ويعطيه بمقدار ما يعني يؤدي إليه الخرص من التمر الحويل الذي عنده، فهذا جائز عند الحاجة، ولكن يشترط أولا أن يباع الرطب الذي في النخل بخرصه تمرا مما عنده، والثاني أن يكون أقل من 5 أوسق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في 5 أوسق فأقل. النوع الثاني من أنواع الربا هو ربا النسيئة، ربا النسيئة، والنسيئة معناها التأجيل أو التأخير، وهو بيع ربوي بجنسه أو غير جنسه مما يشاركه في العلة، كما ذكرته قبل قليل. لو بعت ذهبا بذهب مؤجلا فهذا ربا نسيئة، بعت 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب يسلمك إياها بعد شهر لا يجوز، مع أنه حصل التساوي، تساوي 100 بـ100، لكن كونك أجلته ساعات أو أيام أو شهور نقول هذا ربا نسيئة فلا يحل، لا بد من التقابض والتماثل كما ذكرنا. هذا بجنسه، بعت ربويا بجنسه، بعت ربويا من غير جنسه مما يشاركه في العلة، مثل ما لو بعت ذهبا بفضة أو ريالا بدولار إلى أجل، إلى أجل، هذا لا يصح فهو ربا نسيئة، لا بد من التقابض في مجلس العقد، ويجوز التفاضل كما ذكرنا ما دام اختلف الجنس. النوع الثالث هو ربا القروض أو ربا القرض، وهو أن يقرضه دراهم مثلا ويشترط عليه زيادة نفع بأن يرد إليه أكثر منها عددا، أو يؤجره بيته، أو يبيعه سيارته، أو أن يعني يعطيه أفضل مما أعطاه كما لو كان القرض بغير النقود، فهذا لا يجوز وهو ربا القرض، وهو كما ذكرت لكم يجري في جميع أنواع المال. لو جاءك شخص قال يا فلان أنا بحاجة إلى رز، أقرضني كيسا من الرز يساوي مثلا 40 كيلو قرض على أن أرده إليك بعد شهر، فهذا لا بأس به، بل هو مستحب، لأن القرض من الإحسان والإرفاق، والله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقرض مسلما مالا مرتين إلا كان كصدقة مرة، سبحان الله، يعني حينما تقرض مبلغا من المال مرتين لشخص واحد أو لشخصين فكأنما تصدقت بهذا المال كله لوجه الله عز وجل، والحديث حسن بمجموع طرقه، وهو أيضا نوع من الإحسان، فيدخل في عموم قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله أحسن إن الله يحب المحسنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن حينما يستقرضك مثلا 40 كيلا من الرز فلا يجوز لك أن تشترط عليه أن يرد عليك 50 كيلو من الرز، فإن فعلت فهو ربا، أو يرد عليك نوعا من الرز أحسن من النوع الذي أقرضته، أو أن تشترط عليه أن يعطيك قلمه أو كتابه أو سيارته تنتفع بها مدة أسبوع أو مدة شهر. كل هذا لا يجوز، لأن القاعدة الشرعية المجمع عليها كل قرض جر نفعا فهو ربا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي وغيره أنه نهى عن سلف وبيع، نهى عن سلف وبيع. تقول أقرضك 100,000 ريال لكن بشرط أن تبيع علي سيارتك، لا يجوز. لماذا؟ لأن الغالب أنه في هذه الحال سوف يراعيك في الثمن، يخفض لك في الثمن مقابل أن أقرضته 100,000. سبحان الله. فكيف إذا شرطت زيادة محققة أعطيك 100,000 على أن ترد لي 100,000 و10,000 بعد شهر أو بعد سنة؟ هذا هو الربا بعينه. إذن هذا لا يجوز، وهو كما ذكرت يدخل في جميع أصناف المال. يدخل في الربا مسائل العينة، وهي مسائل مهمة جدا، وهي صورتها أن يبيع شيئا مؤجلا 120,000 ثم يشتريه منه 100 حالة، 100 حالة، فهذا هو العينة، هذا هو العينة. صورته باختصار، يأتي شخص محتاج للمال، فيقول لك يا فلان أنا سأبيعك سيارتي هذه مؤجلة إلى سنة 120,000 ريال، 120,000 ريال. أو المحتاج يأتي للتاجر يقول بعني هذه السيارة 120,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم أبيعك إياها الآن 100,000 ريال وتسلمني 100,000. هذا هو الربا بعينه، حقيقته أنه باعه 100,000 120,000 تسلم بعد سنة، أليس كذلك؟ أدخلت السيارة فقط من أجل التحليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. يعني تبيع مثلا قطعة حرير ب12,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم تشتريها منه أنت في الحال ب10,000 حالة، كأنك بعته 10,000 ب12,000، أليس كذلك؟ فهي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، وهذا والعياذ بالله من التحايل على أكل الربا. وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم تحريما صريحا، فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر يا أخي، هذا الذل والهوان الذي تعيشه أمة الإسلام، لتدرك أن من أكبر أسبابه أكل الربا والعياذ بالله، ومنها العينة، ومنها العينة. أيضا هناك مسألة يسمونها عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة. يأتي إنسان فقير وعنده سيارة يريد نقدا، يريد نقدا، وهو أيضا لا يريد أن تذهب عليه سيارته، قال: يا فلان أبيعك سيارتي هذه 100,000 ريال، 100,000 ريال الآن تدفعها لي، ثم أشتريها أنا منك 110,000 مؤجلة إلى سنة. فهي نفس الصورة، كأنه باع 100,000 120,000 وأدخل السيارة بينهما من أجل التحليل. فهذه مسألة العينة. وهناك ما يسمى بالعينة الثلاثية، وسأبينها، لأنه مع الأسف كثير من البنوك الربوية اليوم تتعامل بها وتشعر المتعامل بها أن هذا هو التورق المشروع. العينة الثلاثية هي أن تجري بين 3 أطراف، يتفق مثلا، نفترض في البنك، البنك والعميل وصاحب المعرض أو وكالة السيارة. يأتي العميل البنك يريد تورقا بالسيارات، تورقا بالسيارات، فيتفق البنك مع صاحب المعرض على أن تكون هذه السيارات هي محل التورق بالنسبة لعملاء البنك، ويتفق معه على أن العميل سيبيعها عليه، فيأتي البنك ويقول للعميل: بعناك هذه السيارة بهذه المواصفات وهذه بطاقتها الجمركية أو صورة البطاقة الجمركية، هي عند المعرض الفلاني، وكلنا إن شئت نبيعها لك، أو اذهب إليهم وبعها على صاحب المعرض. فيبيعون السيارة مثلاً هي ب100,000 حالة، فيبيعون ب120,000 مؤجلة، ثم يوكلهم ببيعها، وقد يكونون فعلاً اشتروا السيارة من المعرض، وقد لا يكونون لم يشتروها أصلاً، إن المسألة صورية مع الأسف، أوراق في أوراق. لكن لما رأوا أن الناس يريدون التمويل الشرعي ولا يريدون الربا، تحايل عليهم مثل هذه الحيلة والعياذ بالله. فهذه اشترك فيها 3 أشخاص: العميل والبنك وصاحب المعرض أو صاحب الوكالة، كلهم شركاء في الربا والعياذ بالله، علموا أو لم يعلموا. ولكن الطريقة الشرعية للتورق أن يشتري البنك هذه السيارات شراء كاملا، إما أن يجعلها عنده في مستودع ويحوز حيازة كاملة حقيقية، أو أن يقبض على الأقل البطاقة الجمركية الأصلية. وأؤكد على الأصلية، لأنه مع الأسف كثير من البنوك اليوم تجدهم يتعاملون مع صاحب أصحاب وكالات السيارات أو معارض السيارات يعني طريقة مخالفة للشريعة من وجوه كثيرة، منها أنهم يعطونهم صورة البطاقة الجمركية، تجد صاحب المعرض أو صاحب وكالة السيارات يصور هذه البطاقة الجمركية ربما 20 أو 30 أو 100 صورة، ويرسلها لكل عملائه من البنوك لأكثر من بنك، وقد تباع السيارة في وقت واحد لشخصين أو 3 أو 10 أشخاص. وربما يأتي العميل يقول: أين سيارتي؟ يقولون هذه، فيطبق عليها رقم السيارة فيجده مختلفا. قالوا: لا حرج عليك، نحن بعناها لكن هذه مثلها بالضبط. عبث حقيقة. فيكون البنك باع شيئا لا يملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك العبد، قال: لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لا يملك. والأمر الثاني أن هذا الشخص أيضا قد يبيعها على صاحب المعرض في مكانه، وقد يوكل البنك في بيعها، فرجعت إليه في الواقع، لكن بدل أن ترجع للطرف الثاني رجعت للطرف الثالث، فهي عينة ثلاثية يتداولها 3 أطراف. ومن هذا ما يسمى بالدينة، وهي مسألة العينة التي كان يتعامل بها أهل نجد مع الأسف زمنا طويلا. يأتي الشخص المحتاج للنقد فيتفق معه الدائن، يقول: أبيعك 10 ب11 أو ب12، ثم يذهبان إلى صاحب المواد الغذائية الذي يبيع السكر أو الأرز أو القطن أو الخام أو غيره، ثم يقول: يا فلان، نريد خاماً أو سكراً أو رزاً بمقدار 10,000 ريال. يقول: هي هذا القطع، هذا وهذا وهذا، عدها. فيعدها وهي في مكانها، ثم يقول للمستدين: استلم، هذه بضاعتك. فيقول المستدين لصاحب الدكان: بعتك إياها، لم تحرك من مكانها، جعلت فقط والعياذ بالله وسيلة لبيع النقد بالنقد، نسيئة ومتفاضلا، جمع بين نوعي الربا والعياذ بالله، ربا الفضل وربا النسيئة. وكما ذكر شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالة له مختصرة لكنها جامعة بعنوان المداينة، قال: يعني بلغني أن بعض هذه البضائع التي تستعمل والعياذ بالله في العينة تأكله الأرض من تحته، وقد يفسد البر أو الرز أو السكر الذي يباع من طول المكث لأنه لا يحرك، وقد يباع 100 البيعات. نفس الشيء تفعله الآن مع الأسف بعض البنوك مع بعض معارض السيارات، تباع السيارة ربما في الشهر الواحد أكثر من 40 مرة 50 مرة، فقط صورية، لا يقبض العميل ولا يذهب يبيعه إلى صاحب معرض آخر أو إلى مشتر آخر خارج المعرض أبدا. قد يوكل البنك، وهذا أسوأ ما يكون، يقول: وكلتك أيها البنك في بيعها. ومن الصور أيضا التي يجب الحذر الشديد منها، وهي نوع من العينة وإن كانوا يسمونها تورقا شرعيا، ما يسمى التورق بالبضائع المحلية. تأتي لصاحب البنك يقول: عندنا حديد في مصنع فلان أو في المؤسسة الفلانية، أو عندنا الصابون، أو عندنا مكيفات، أو عندنا رز، فكم تريد؟ قال والله أنا أريد تمويلا ب300,000 ريال. قالوا بعنا عليك مقدار كذا من الرز أو من الحديد يساوي قيمة 300,000 ريال مؤجلا، ويأخذون طبعا الزيادة في التأجيل. لا إشكال في الزيادة في التأجيل، معروف أن سعر السلعة حالة أقل من سعرها مؤجلة، لكن المشكلة أنه لا يوجد بيع حقيقي، والبنك لا يملك هذه السلعة، ولو قدرنا وصدقنا أنهم يملكونها فعلا، فالمصيبة أن العميل لا يقدر، يقول وكلنا نبيعها عنك، فهو لم يرى السلعة ولم يعدها ولا يدري هل هي موجودة أو ليست موجودة، ويوكل البنك الذي أعطاه التورق بأن يبيعها، فكأنه باعها في الحقيقة على البنك. وبعض الإخوة لما سألوني عن هذا قالوا هل هذا جائز؟ قلت أطلب من البنك أن تتولى بيع السلعة بنفسك. وحدثني أكثر من واحد وعايشتهم وهم يعانون مع الأسف مع هذه البنوك التي تخادع المؤمنين مع الأسف الشديد، يطلب أن يبيعها، قالوا ما عندنا مانع، تجد في النموذج أو الورقة إما وكالة بأن نبيع عنك أو أن تبيعها بنفسك، فاختار أن يبيعها بنفسه. يقول وأعطوني أوراق الملكية لهذه السلعة وهي حديد، قال وفوجئت في آخر اليوم أن المبلغ دخل حسابي، وما زالت الأوراق الحديد التي تثبت ملكيتي لهم بيدي، مما يدلك على المسألة عبث، يقرضونك 100,000 ب120,000 مؤجلة هكذا، وجعلوا هذه السلع من أجل التحليل والعياذ بالله، يخادعون الله عز وجل والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، نسأل الله العافية. يقول رجعت إليهم، كلمني ماذا أصنع؟ قلت ارجع إليهم وقل لهم لقد خسرتم، أنتم الآن أعطيتموني المبلغ كاملا في حسابي وهذه قيمة الحديث، سأذهب أبيعه وأستفيد من ثمنه. فقالوا لا، الآن حجرنا على المبلغ الذي أعطيناك، أوقف الحساب. أي عبث هذا! ولومتهم يقول على ذلك، قالوا نحن نعتذر لأنه أول واحد يأتينا يطلب البيع أنت، بعنا على ألوف، ما أحد منهم طلب أن يبيعه بنفسه. يقول فاتصلت على صاحب المصنع، هو حديد يقول فيه مصنع في الدمام، وقلت له أنا عندي حديد مملوك لي عندكم قد باعه علي البنك الفلاني، وعندي أوراق ثبوتية منكم مصدقة من المصنع. قال فقالوا لي نعم لا بأس، وكلنا نحن نبيعه عنك. قلت لا، أريد أن أستلمه أنا وأبيعه، أبيعه على عملائكم من تتعاملون معهم. قالوا نحن نتعامل مع المؤسسة الفلانية والمؤسسة الفلانية في الرياض عندكم. ذهبت إلى هاتين المؤسستين وقلت لهم أنا أملك هذا الحديد بهذه المواصفات من المصنع الذي يورد لكم أو يصنع لكم. قالوا ما الذي حملك على هذا؟ هذه الكمية التي عندك في الأوراق سنشتريها منك بمبلغ كذا، يقول أنقص من الدين الذي بسعرها الحال الأصلي 45,000 ريال، قرابة نصف القيمة، مما يدلك على أن الحديد أصلا لا ينظر إلى كميته ولا قيمته، هي المسألة عبث ولعب والعياذ بالله على الناس، وخداع لهم بأن هذا تورق شرعي. فهذا من الأشياء المحرمة التي يجب الحذر منها. والطريقة الشرعية للتورق هي يشترط لها أولا أن يملك البنك السلعة ملكا حقيقيا، إما أن يحوزها عنده في مستودعاته كأن تكون سيارات أو حديد أو غيرها، أو أن تكون عند المؤسسة أو الشركة لكن مفروزة معروفة بعلامتها ورقمها ويملكها ملكا حقيقيا. والأمر الثاني أن يستلمها المشتري طالب التورق ويتولى بيعها بنفسه، وينبغي أن يبيعها إلى غير المصنع أو الشركة أو المؤسسة التي هي عنده، فهذا هو الأسلم، حتى لا يكون هناك تواطؤ واتفاق بين البنك وبين الشركة أن عملائنا سنحولهم عليكم ويبيعون عليكم، وتظل هذه السلعة أو السيارة تتداول على ما لا يحصى من الأشخاص. إذن هذه مسألة العينة وهذه مسألة التورق. مسألة التورق أصلا هي محل خلاف بين العلماء، والمشهور في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أيضا أن التورق لا يجوز لأنه يشبه العينة، ولكن ذهب الجمهور وهو الصحيح إلى جواز التورق بالشروط الشرعية التي ذكرتها قبل قليل. وصيغة كما ذكرت لكم يحتاج الإنسان، لا يجي إنسان شخصا يقرضه وهو بحاجة إلى المال، يأتي إلى صاحب الدكان ويقول: يا فلان، أريد أن أشتري منك رزا قيمته 100,000 ريال الآن، على أن أسدد لك المبلغ بعد سنة يكون بيعه علي 120 سنة مؤجلا. ثم يقبض الأرز منه ويذهب يبيعه في السوق، أو يذهب إلى صاحب معرض السيارات أو وكالة السيارات ويشتري منهم سيارة بالأجل قيمتها الآن 100,000 ومؤجلة مثلا 120,000، فيقبض السيارة قبضا كاملا وتكتب باسمه، أو على الأقل يأخذ بالبطاقة الجمركية الأصلية، ثم يخرج خارج المعرض ويبيعها على من يشتري خارج المعرض أو في المعارض الأخرى. فهذا هو التورق الشرعي، بحيث يكون حصل المبلغ الذي يريد وبقي هذا دين، بقي هذا دينا في ذمته يسدده في حينه. إذن هي جائزة، لأن الأصل هو جواز المعاملات، والأصل فيها الحل والإباحة كما ذكرنا، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع. ولا يوجد نصوص أو نص يدل على تحريم التورق، فنبقى على الأصل. ولأنه لا فرق بين أن يشتري الإنسان السلعة ليستعملها أو أن يشتريها لكي يبيعها ويرتفق بثمنها. والأمر الثالث أن الحاجة الماسة تدعو لذلك، خصوصا في هذا الزمن الذي قل فيه من يقرض الناس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. أيضا من الحيل الربوية قلب الدين، وهذا له صور كثيرة جدا قديمة وحديثة. ومن أمثلة قلب الدين القديمة التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، والتي حرمها الله عز وجل صراحة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. مثاله في الجاهلية، كان المقرض يقرض شخصا مثلا 10,000 ريال على أن يردها بعد سنة، على أن يردها بعد سنة 15,000 ريال أو 13,000 ريال. فإذا حل الأجل بعد سنة قال: يا فلان سدد الدين. قال: ما عندي ما أسدد به. قال: إما أن تقضي وإما أن تربي، نزيد لك في الأجل فتزيد لنا في الثمن. فهذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية اليوم. يقرضون 100,000 ب120,000 مثلا بعد سنة، فإذا حل الأجل ولم يسدد قالوا: نأخذ منك فائدة الربوية، وهي غرامة كما يسمونها، يأكلون الربا ويسمونه بغير اسمه، كما يشرب الخمر ويسميه بغير اسمه، والأسماء لا تغير الحقائق. هذه صورة صارخة واضحة لقلب الدين. من صور قلب الدين أن يلزمه بتورق جديد يسدد من خلاله الدين السابق، ويلزمه دين آخر زائد عن السابق. كيف يحل الأجل؟ باعه سيارة كانت قيمتها 100,000 ريال، باعه إياها 120,000 إلى سنة، فلما تمت السنة لم يسدد الدين، لا يقدر على سداد الدين، قال: أعطيك تورقا آخر بشرط أن تسدد الأول، بشرط أن تسدد الأول، أعطيك سيارة ثانية 100,000 على أن يعني تكون بالنسبة لك 120,000 تسددها بعد سنة أخرى. فإذا باعه السيارة الثانية أخذ 100 التي هي قيمة السيارة وسدد بها الدين السابق، وتراكم الدين والعياذ بالله على هذا المسكين المظلوم. وهذا وجه من وجوه الظلم في الربا. الله عز وجل ما حرم الربا عبثا إلا لأنه ظلم حقيقة، وامتصاص لدماء الفقراء وما يحصلونه بكد أيمانهم وعرق جبينهم، إلى بالإضافة لما فيه من الربا الذي يعم الأمة كلها بالتضخم الذي تعاني منه الآن أمم الأرض كلها قاطبة، ومن أكبر أسبابه الربا. وهذه مسألة يطول شرحها، لا أريد الدخول فيها. هذه الصورة يسمونها تورق، لكن في حقيقتها هي قلب للدين. بدل ما يقول أنت الآن يلزمك تسدد 120,000 مر سنة على الدين، إذن سنجعل المبلغ 140,000 ريال، نزيد 20,000 ونعطيك سنة أخرى كما كان يفعل أهل الجاهلية. جاءوا بالتورق، قال: نعطيك عملية تورق جديدة ويزيد عليك 20,000، فصار الدين عبارة عن 140,000 ريال في ذمته والعياذ بالله. هذا قلب الدين، وهو حرام بإجماع العلماء، بل إن الحيل الربوية أعظم من تعاطي الربا صراحة. لماذا أيها الأحبة؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا ربا، وقد علمتم حكم الربا. والأمر الثاني أن هذا والعياذ بالله تحايل على الله ومخادعة له، والحقيقة أن هؤلاء إنما يخدعون أنفسهم ويضرونها ولا يخدعون الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله عن أمثال هؤلاء ممن يتعاطون الحيل، قال رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهول، لكان أهول. إذن هذه صورة من صور قلب الدين. صورة أخرى: قلب الدين أحياناً يكون بطريقة ثلاثية، مثل العين الثلاثية ذكرناها قبل قليل. يتفق بنكان أو كل البنوك في بلد من البلدان على أنه إذا حل الدين على واحد من عملائهم، من عملاء أحد هذه البنوك، هم لا يستطيعون الآن يعطون عملية تورق مباشرة، لأننا قلنا حرام، وهذا هو عين الربا، حيلة على الربا. يقول له: اذهب إلى البنك الفلاني يعطيك تورقاً، ثم سدد الدين الذي عليك لنا، وتبقى مديناً لذلك البنك. فيذهب إلى ذاك البنك فيشترط عليه لإعطائه تورقاً جديداً أن يسدد للبنك الأول. لاحظتم يا أخوان؟ هذا مع الأسف موجود اليوم في بعض البنوك الربوية، يقولون: نحن نعينك على سداد الدين، تعال نعطيك تورقاً جديداً، لكن يشترطون عليك أن تسدد الدين الأول، أو هم يعطونك عملية تورق فيحولون المبلغ مباشرة للبنك الدائن الأول، والبنك الأول يقول لهذا البنك أيضاً: إن جاءني عميل لك سأفعل معه هكذا. فهي مشتركة حقيقة بينهم قلب الدين بطريقة ثلاثية أو رباعية أو خماسية بحسب البنوك المتفقة على هذا. هذا لا يجوز، وهو قلب الدين، فهو تحايل على أكل الربا والعياذ بالله.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14,471.